لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن المسلمون محاصرون في شعب أبي طالب، باقي قبائل قريش ينعمون، يأكلون ويشربون ويمرحون ويتاجرون. تشاء إرادة الله عز وجل أن يكون هناك سادة من بينهم ممن ليسوا على دين محمد، لكن عندهم إنسانية، عندهم رحمة، عندهم نخوة، عندهم شهامة. قالوا لأنفسهم: كيف نأكل ونشرب ونشبع وإخواننا هم أهلنا، هم عشيرتنا، هم منا، يموتون من الجوع؟ هذا لا يقبل أبدا. فتعاهد وتعاقد جماعة منهم على هذا الأمر، ذهبوا وكلموا أبا طالب. أبا طالب كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسل فأرة أو الأردة حتى أكلت هذه الصحيفة الظالمة التي وقعها الكثير من قبائل قريش من أجل حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. فقال لهم هذا الكلام. قالوا: من أين عرف محمد؟ هو لا يدخل ولا يخرج، كيف عرف بهذا الأمر؟ فلما دخلوا إلى جو، كانوا معلقينها طبعا على الكعبة، يعني على أساس أن من ينسى يتذكر هذه الورقة، بيعطوها نوع من القداسة ومن المهابة، إلى أن وجدوا الكلام الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق والحق، فأدركوا أن الله عز وجل يريد أن يمنع هذا وأن ينهي هذا الأمر، وانتهى هذا الأمر بفضل الله سبحانه. لكن مع انتهاء هذا الحصار اللي دام لثلاثة أعوام، لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر، يعني كان الواحد منهم يبحث عن أي شيء في الأرض يأكله، لو وجد أحدهم ولو جلدة في الأرض كان يأخذها وينظفها ثم يأكلها بعد ذلك. شوفوا الأمر وصل لفين. فبالتأكيد قلة الطعام بتضعف مناعة الإنسان، فبعض الناس بدأوا يمرضوا، كان من ضمنهم أبو طالب، ومن ضمنهم السيدة خديجة رضي الله عنها، مع أنها يعني قريش استثنتها من هذا الحصار لمكانتها ولمنزلتها، لكنها كانت ترفض أن تشبع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لا يشبعون. شاءت إرادة الله عز وجل أن تموت السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم يموت أبو طالب في عام واحد، في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمي هذا العام بعام الحزن. طبعا قبلها لما اشتد إيذاء المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي من أجل أن يفتح أمامهم بابا للأمل وبابا للحرية، قال لهم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرجت جموع من المسلمين في السنة الخامسة من الهجرة وهاجروا إلى الحبشة، وكان عددهم في البداية 11 رجلا وأربعة أو أربع نسوة. أول من هاجروا إلى الحبشة قابلوا طبعا النجاشي وتحدثوا معه ورحب بهم، ظلوا عنده إلى أن سمعوا خبرا بدأت قريش تتناقله فيما بينهم حتى يصل هذا الخبر إليهم فيعودوا، أن قريشا كلها قد أسلمت ودخلت في الإسلام. كان طبعا على رأس هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة الأولى. رجع هؤلاء 11 رجلا والأربع نساء، فوجدوا أن الإيذاء قد اشتد وأن الاضطهاد بالمسلمين قد اشتد. هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا مرة أخرى إلى الحبشة فإنهم كانوا في أمان، إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج، إلى أن يخرج النبي إلى بلدة أخرى، أو أن تدخل قريش في الإسلام، إلى أن يظهر أمر جديد يكون فيه عزة ويكون فيه منعة بالنسبة للمسلمين، فارتحل في هذه المرة 82 رجلا من المسلمين و18 امرأة. يعني احنا بنتكلم في عدد حوالي 106، عدد كبير. كنا بنتكلم ان الفترة 3 سنوات ويمكن اكثر عدد من آمن لم يتجاوز 40. الآن يخرج 82 رجل و18 امرأة إلى الحبشة، إذن عدد كبير جدا. لذلك قريش أرسلت خلفهم عمرو بن العاص وكان متحدثا لبقا، وأرسلت معه صديقا له، وكان عمرو صديقا للنجاشي يفد عليه، يأتي له بالهدايا، وكان يحب الجلود التي تصنعها قريش، فكان عمرو يأتي بالهدايا التي يحبها، فأكثر له من الهدايا، وقال يعني هذا أمر بسيط، إن ذهبت إلى صديق النجاشي، طبعا الرجل يتكلم عن جهية وبغرور بأنه صديق له، يعني يحمل له هدايا ثمينة، وإن قبلها سيطلب منه أن يعطيه هؤلاء، وبالتأكيد أنه سيعطيهم إياه، فخلاص الأمر بسيط بالنسبة لي، لا تقلقوا أبدا. عمرو يظن أن الأمر بهذه البساطة وبهذه السهولة، لم يعلم أن الأمر يتعلق بالعقيدة. فذهب إلى النجاشي وأعطى له الهدايا، ثم كلمه في أمر هؤلاء، فغضب غضبا شديدا. لماذا؟ لأن هؤلاء ضيوف عندي، هؤلاء استأمنوني على أرواحهم، هؤلاء في جواري، أنا قد أجرتهم، لجأوا إلي، هل يعقل أن أسلم من يلجأ إلي ومن يدخل في جواري؟ عمرو كان يظن أن الأمر عند النجاشي أمر عادي وطبيعي، لكن النجاشي رجل ظلم قبل ذلك وأخذ منه ملكه، والله عز وجل قد رده عليه بعد أن سلبه عمه منه، قصة طويلة للنجاشي. فقال يعني كيف أظلم وأنا تعرضت للظلم قبل ذلك، والله عز وجل قد رد علي ملكي، إذن هذا الذي تأتيني به رشوة خذها لا أريدها. فعمر يعني حاول أن يصلح الأمر قدر المستطاع، فقال له إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، عايز يعمل نوع من الوقيعة، يعني يوقع بينهم فتنة فيما بينهم. فجاء جعفر ابن أبي طالب الطيار عليه رضوان الله، ذلكم الشهيد الطائر، فوقف أمامه وقال ماذا تقولون في ابن مريم؟ فقرأ قول الله عز وجل بداية من سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآية. فقال والله إن هذا الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، اذهب يا عمرو لن أسلمهم إليك أبدا، اذهبوا للمسلمين فأنتم في أرض سيوم أو سيوم في أرض أي آمنين، لا تخافوا ولا تقلقوا على أنفسكم. إذن كان هناك حل وارتحال كبير جدا من المسلمين، ارتحال من مكة من بلدهم التي نشأوا فيها وعاشوا فيها وتربوا فيها، لكنهم يريدون أن يذهبوا إلى بلد يعبدون الله عز وجل فيه دون أن يخافوا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فوجدوا هذا المكان استقروا فيه، طبعا عاد البعض منهم زي عثمان بن عفان، لكن بقي عدد من المسلمين لم يرجعوا إلا في السنة 7 من الهجرة وقت غزوة خيبر، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر يفد ويقدم ومعه جموع من المسلمين قال لا أدري بأيهما أسر، فتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عن جعفر. إذن كان هناك حل وارتحال في حياة المسلمين بجانب الحل والارتحال الذي يحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الإيذاء والاضطهاد والحصار، وقريش لا تستطيع أن تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إكمال دعوته ولا عن إبلاغ رسالته. لكن يأتي هذا العام، العام العاشر من البعثة، تشأ إرادة الله أن تتوفى أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ويموت أبو طالب أيضا الذي كان يدافع وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمي هذا العام كما أشرنا بعام الحزن، لأن فيه فقد لعمه الذي يقف معه ويؤيده ويدعمه، وفقد لخديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وأحب الناس إليه وأقرب الناس إلى قلبه، من دعمته ومن وقفت بجواره، من كانت تواسيه بكل ما تملك، من كانت تدعمه سواء كان دعما ماديا أو دعما معنويا، من كانت تجعل ذهن وتفكير وبال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا لأجل الدعوة، لا تملأ رأسه بهموم البيت ولا بمشاكل الأولاد ولا بأي شيء، بل تتركه لربه للعبادة أولا، وتتركه بعد ذلك للدعوة إلى ربه، وتقف معه وتدعمه وتؤيده حتى استحقت أن تأتيها البشارة من الله عز وجل وأن يقرئها الله السلام. تخيل أن يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد أقرئ خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. لما يصلها السلام من الله عز وجل تقول: إن الله هو السلام. شوف فقهها وحكمتها رضي الله عنها وارضاها. والله ردود عجيبة وغريبة فعلا من امرأة يعني لم تتعلم لا في جامعات ولا في مدارس ولا في أشياء، لكنها تعلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقت فعلا أن تكون سيدة من أفضل أربع سيدات في الدنيا على الإطلاق، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم ابنة عمران وأسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد سلام الله عليهم أجمعين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة يقف وحيدا، لم تعد المرأة التي تدعمه في داخل بيته موجودة، لم يعد الرجل الذي كان يحميه في خارج بيته موجودا. ماذا يصنع؟ هل يقف النبي مكتوف الأيدي أمام اضطهاد وإيذاء المشركين، أم يفتح للدعوة آفاقا جديدة؟ هذا هو ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما بدأ به، بدأ يرتحل إلى أماكن أبعد، يعني مش مجرد مثلا مسيرة ليلة وفقط، لا، ده أنا أذهب لمنطقة، مدينة كبيرة أيضا بعيدة، تبعد عن مكة ما يقارب من 85 إلى 90 كيلو تقريبا بوضعنا الحالي. يعني إذن الأمر يحتاج طائف، مدينة كبيرة، مدينة فيها أناس أغنياء، ومدينة قوية مثل مكة من ناحية القوة ومن ناحية الناس الموجودين فيها، هذا باب جديد. ترى إلى أين سيتجه النبي؟ هل يتجه إلى الطائف أم يتجه إلى يثرب أم إلى أين يذهب؟ هنا وصلنا إلى لحظة فارقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عنده من يمنعه قبل ذلك ومن يحميه، الآن لم يعد هناك أحد، لو خرج كيف سيرجع؟ كلها أمور كانت ترد بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. لو استعمل النبي دابة من الدواب مثلا، أخذ معه ناقة أو أخذ معه حمارا أو بغلا، قريش ستعرف أنه سيذهب إلى مكان بعيد، فهل يخرج أمامهم ويعرفون أنه سيذهب؟ وإن عاد فسيقولون يعني، أو سيرسلون من يمشي خلف النبي ليدلهم على أخباره. كيف سيتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب والشديد وكيف سيواصل تبليغ رسالة ربه إلى الناس وهو المأمور بأن يبلغ مهما كانت الظروف ومهما كانت الأهوال والمصاعب التي سيلاقيها. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم، على وعد بلقاء جديد وتكملة لترحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حلوا ترحال، حلوا ترحال.